Muito obrigado. Temos agora no retomar.
سوف نستأنف العمل وأمل أن يكون قد تسنى لكم أن تستريحوا خلال استراحة القهوة المقدمة من الجمعية التشريعية لمنطقة ماديرا ذاتية الحكم. نحن هنا في إطار مثالي للتكلم عن التنوع الحيوي وأحيا ما ينظم الإيكولوجية. من دون تأخير الكلمة إلى السيد بيدرو سيبولفيدا مدير العمل المناخي وخدمات الاستدامة بالمديرية الإقليمية لشؤون البيئة والبحر في منطقة ماديرا ذاتية الحكم. لك الكلمة سيدي. شكرا جزيلا سيدي. بادئا ببدأ، أنا فخور جدا بكوني هنا معكم اليوم، وكي يتسنى لي أن أتكلم عن ماديرا وما قامت به هذه المنطقة لمجابهة التغير المناخي والتكيف مع آثاره، الاستراتيجيات والتدابير لحماية التنوع البيئي. سوف أركز خلال عرض اليوم على التكيف. في 2025 ماديرا وافقت على استراتيجية التكيف المناخي، والرؤية واضحة هنا هي منطقة متكيفة مع التغير المناخي مع التزام فعلي للمجتمع وتفاعل مع البيئة. الرؤية تركز على البيئة، البيئة تكتسي دورا مركزيا في الاستراتيجية. الاستراتيجية مصممة مع ثمانية قطاعات أساسية، وقطاعان منها يثيران الاهتمام بشكل خاص بالنسبة إلى موضوعنا اليوم. التنوع الحيوي هو من بين القطاعات الأساسية فضلا عن الغابات. اسمحوا لي إذن بأن أطرح عليكم سؤالاً، لماذا يؤدي التنوع الحيوي دوراً أساسياً في استراتيجية ماديرا التكييفية؟ أظن أنه تسنى لكم زيارة غابة الغار بالأمس، وقد تكون تشكلت لكم فكرة حول مدى أهمية هذه النقطة. ماديرا هي بؤرة ساخنة للتنوع الحيوي، وهذا معلوم منذ القرن 18 أو 19. تشارلز داروين في سياق منشوره ذكر ماديرا 23 مرة، هو عدد المرات التي تم فيها أيضا ذكر جزر غالاباغوس في الكتاب حول أصل الأصناف. في 2008 تم التكلم عن 7452 نوع في ماديرا. أغلبية هذه الأنواع هي غير معروفة مثل الأثروبودات واللشنيات والنبات البذري، لكن هذا يشكل 15 أو حوالي 50% من ذلك. لكن لدينا حوالي 1500 نوع متوطن أو نوع فري متوطن، هذا يعني أن هذه الأصناف هنا لا غير، وهذا يعطينا أهمية كبيرة. هذا التنوع الحيوي يأتي من طيور، عناكب، سحليات وأنواع أخرى. لدينا تنوع كبير أيضا في قاع البحار. نحن نتكلم خصوصا عن عن نوع من الفقريات، عن المونتاتشوس. لدينا أيضا موائل كبيرة، واخترت غابة الغار لأنها تكتسي أهمية كبيرة، هي الموضوع الأساسي. لكن كنا نتكلم عن كتل الجبلية، الموائل لأنواع كثيرة، الموائل الساحلية والجزر. وخارج فونشال يمكنكم أن تروا ثلاث جزائر ديزرتس، كلها بعيدة قريبة من الكناري. لدينا أيضا جزيرة سالفاجس، هي جزيرة لا يدخل عليها أي نوع غاز، هي موائل سليمة تم صونها من أي غزو خارجي. ونحن كنا نتطرق إلى مسألة صون التنوع في ماديرا قبل كثير أن نتطرق إلى تداعيات التغير المناخي. تم استحداث المتنزه الطبيعي في ماديرا في 1982. لدينا هنا تعايش كبير بين الطبيعة والبشر. لدينا مشاهد نظرية رائعة، حماية المشاهد التبعية، موائل، وهذا الموقع يندرج في التوجيهات الخاصة لحماية الموائل والطيور. غابة الغار هي أيضا تندرج في سياق قائمة التنوع أو قائمة التراث العالمي لليونسكو. نحن نهتم بالموائل التي هي ضمن التراث العالمي، هي لكل بني البشر. لدينا سلفاجز، جزر سلفاجز، هناك محمية تبعية، هي أول محمية في البرتغال قريبة من الكناري، تعطينا المنظور الأطلسي في ماديرا وفي البرتغال وفي أوروبا أيضا. تم استحداثها في العام 1971. هي محمية برية وبحرية، أول محمية في البرتغال. العناصر الأساسية فيها كانت الجلم ماء الكوري، لكن هناك أيضا أصناف أخرى. وتلقت في 1992 شهادة الأوروبية للمواقع المحمية. تم توسعتها في 2019 المنطقة البحرية بحوالي 12 ميلا بحريا، وباتت بالتالي أكبر محمية لا أخذ فيها في أوروبا. قريب منا، على مقرب منا، ديزيرتس، جزر ديزيرتس والمحمية البحرية، تم استحداثها في 1990. ومونتاتشوس، في قائمية مونتاتشوس، هي الصنف الأبرز فيها. ولدينا كان لدينا في السابق 8 حيوانات من هذه الفقميات، أما الآن فلدينا حوالي 30. لدينا الكثير من الطيور البحرية ولدينا ثروة نباتية كبيرة. هذه المحمية تلقت الشهادة الأوروبية في 2014. والمثال الأخير، كراشو غاراجاو أمامنا على مقربة منا، تم استحداثها في 1986. هي أول محمية بحرية خالصة في البرتغال، والصنف الأبرز فيها هو الهامور الهامشي. هذا قريب من فونشال، هي محمية حضرية إنجاز القول. ولدينا الكثير من الأنشطة البشرية فيها، هي من أهم المواقع الغوص، إن لم تكن الموقع الأهم للغوص في ماديرا. إن تسنى لكم الذهاب لا تتمنوا عن ذلك، فهي على مقربة منا. كل هذه أنواع المحميات وتلك المدرجة في التراث العالمي والمحميات البرية والبحرية، لديكم هنا خريطة لكل هذه المواقع. 66% من الأراضي تتمتع بنوع من الحماية، 89% من البحر القاري هو خاضع أيضا للحماية. رأيتم التواريخ، كل هذا العمل يعود إلى 40 عاما أو أكثر. والآن نتكلم عن مستقبل الصون. في 2019 كان لدينا مشروع هنا. ماديرا ليست مجرد طبيعة فوق المياه، نتكلم أيضا عن تنوع حيوي في قاع البحار، مرجان، طحالب، غابات بحرية، الكثير من الأسماك وسمك القرش، وبعض الأنواع أيضا غير المعروفة للعلماء. ماديرا بؤرة ساخنة للتنوع الحيوي في قاع البحار. الكثير من التحديات البيئية التي نواجهها لابد من أن نتعامل معها أيضا في موائل قاع البحار. وبسبب ذلك، منذ بضعة أيام، منذ أقل من شهر، تم إنشاء هذه المحمية الكبيرة في البرتغال. ترون هنا الخطوط الحمراء، هناك نمو. هذه الخطوط الحمراء تؤطر المنطقة الاقتصادية الخالصة. 173,000 كيلومتر مربع، هذا ضعف المساحة القارية للبرتغال. وعالم المحيطات كينغ دون كارلوس هو الذي أطلق هذه المبادرة، والهدف هو أن نحمي التلال البحرية وقاع البحار، وليس مجرد حماية، لابد من التكيف أيضا في هذه المناطق مع مصالح أخرى، مصايد الأسماك ومصايد السمك الصغيرة الحرفية. لابد من أن نراعي المنطقة الاقتصادية الخالصة، 56,000 كيلومتر مربع من مدارة و 15% من كل هذه المنطقة محمية. نحن في منتصف الطريق في خلال بلوغ أهداف 2030 المناخية. تكلمت عن أهمية الصون، لكن ماذا عن المخاطر أو الضغوطات التي نواجهها؟ حرائق حرجية، هذه الصور هنا تظهر ما حصل، لكن يمكننا أيضا نتكلم عن الفيضانات الخاطفة والرواسب المتحركة، تساقطات كبيرة قد تؤدي إلى بعض هذه الأحداث، وهذا لديه أثر كبير على الإنسان وأيضا على التنوع الحيوي والموائل بطبيعة الحال. وجود أنواع غازية ودخيلة في الغابات بالنسبة إلى الموائل الساحلية، وطحالب أخيرة تستعمر محيطاتنا، ولابد من أن نتعامل مع هذه المشاكل. ومع تغير المناخ نشهد المزيد من موجات الحر، ولدينا ليال مادة أو عفوا استوائية، عدد قياسي من هذا النوع من الليالي في فونشال 127 العام الماضي، ولا بد من أن نراعي احترار المحيطات. المتحدثون السابقون تكلموا عن هذه المسألة فيما يخص الانعكاسات على التنوع الحيوي. بالعودة إلى استراتيجية، كما قلت تم تقديم ذلك في 2015، لكن تم الارتكاز إلى سيناريوهات مناخية في 2005. درسنا التداعيات وقدرة التكيف ومواطن الهشاشة. فيما يخص المجالات الأساسية الثمانية، لن نتكلم عن التنوع الحيوي، هذا ليس بالجدول الواضح وهو بالبرتغالية، عفوا على ذلك. ما قمنا به استعرضنا الأصناف الهشة والموائل، وعلى اليسار لديكم مواطن الهشاشة. ترون أن الكثير من الأصناف والمواطن هي هشة، وعلى اليمين ترون القدرات، قدرة التكيف. بعض الموائل هي هشة جدا وليس لديها قدرة كبيرة على التكيف، هذا بالنسبة إلى التنوع الحيوي البري. ولتنوع الحيوي البحري قمنا بالمثل، وفي 2015 شاهدنا أن الأمور لم تكن معروفة بالقدر المتوقع، وكان لابد من أن نتعمق في الدراسات لوضع مقاييس واضحة. بعد ذلك بعض القياسات تم التوقع بها لنتخذها في سياق التنوع الحيوي. هناك تدابير شاملة، لابد من زيادة المرونة في مواجهة الأحداث المناخية، تعزيز البحث والعلم، تعزيز أيضا التدريب والتواصل، وتم اتخاذ أيضا تدابير تكيف قطاعية. لنتطرق إلى التنوع الحيوي والغابات، هذه هي من المسائل الأساسية بالنسبة لنا اليوم. في التنوع الحيوي أردنا أن نعمق المعارف ونضمن مشاهد طبيعية مهمة تضمن الممرات الإيكولوجية. فيما يخص الغابات، الحد من الأصناف الغازية، مراقبة الآفات، إعادة التحريش، وختاماً الخطة العملية لمكافحة الحرائق. هذه مسألة في غاية الأهمية، وسوف أقول لكم لماذا لاحقا. فيما يخص تعميق العلوم المعارف، ما قمنا به هو تالي. في أغلبية الحالات حصلنا على مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، مروحة واسعة من المشاريع بشأن الموائل وحماية الأصناف. ولتعميق المعارف في قاع البحار، لدينا مشاريع بشأن ترميم الطبيعة. الاتحاد الأوروبي يمول هذه المشاريع، يقدم تمويلاً، ونحن نستخدم هذا التمويل لحماية الموائل والأصناف وتعميق المعارف فيما يخص مسائل متعددة. ولا بد أيضا من مراقبة الأصناف والموائل. بعض الأمثلة الحديثة، منذ حوالي أسبوع قدمنا الاستعراض الغابي الثالث الذي عرض ما هو واقع الحال في الغابات، خصوصا في غابة الغار. هذا مهم جدا للتكييف فيما يخص التخطيط الخاص، هذا مهم ويعطينا لمحة عما يحدث في أهم الموائل التي لدينا إياها غابة الغار. في 2025 قدمنا تقريرين، أولا بشأن توجيهات خاصة بالموائل، وثانيا بشأن وضع الصون. من المسائل الأخرى المهمة، منذ 2019 جرى هناك استعراض الوضع في سياق الIUCN، وتم إنشاء عدة مجموعات في مداره، وهناك برامج متواصلة لمراقبة الأصناف المتوطنة منذ 30 أو 40 عاما. نقوم بالكثير لمراقبة ما يحدث في أوساط الموائل والأصناف. الآن سوف أقدم لكم مثلا لاحتواء الأصناف الغازية. هذه العملية تستند إلى النباتات، ولدينا عدة برامج في الجزر المعنية وفي كثبان بورت سانتو، مع التزام من المجتمع والطلاب. وأطراف مهمة أخرى، لا أعرف كيف أقول ذلك بالإنجليزية، مع قوة البحرية والجيش وإلى ما هنالك. وهناك احتواء للفقاريات، لدينا الجرذان الروجي، وبعض هذه الأصناف لديها تأثير كبير على أصناف معينة، ولا بد من أن نحتوي انتشار هذه الأصناف. لننتقل الآن إلى أهم مسألة، الحرائق الحرجية والحاجة إلى مكافحة هذه الحرائق هنا في مادارا. هذا رسم يظهر العدد السنوي للمناطق المتأثرة بالحرائق الحرجية، وكما ترون هنا، وعذرا على ذلك كنت أتوقع شاشة أكبر. دعوني أعود إلى شريحة. هنا الأعمدة الخضراء هي المناطق المتأثرة، والخطوط الحمراء تؤشر إلى أعداد الحرائق الحرجية. العدد يتراجع، التوجه نحو التراجع، لكن في المنطقة لدينا بعض الحوادث مثل 2010، 12، 16، 22، كان لدينا الكثير من المناطق المتأثرة. وعلى اليمين لديكم رسم لانبعاثات غازات الدفيئة السنوية بحسب القطاعات. الأعمدة الصفراء تمثل استخدام الأراضي، وعندما يكون هناك حريق حرجي كما الحال في 2010، ترون أن الانبعاثات ترتفع، الحال كذلك في 2012 و2016 وفي 2023 ليس لدينا بيانات، لكن لا شك فيما سوف يتبلور. مكافحة الحرائق الحرجية هي العمل المناخي الأخي، وإلا سوف نقود تدابير التكييف بأي أيضا تكاليف التخفيف من الأثار. هذا عمل أساسي مركزي لابد من التركيز عليه ومن اتخاذه هنا. ما قمنا به التخطيط في غاية الأهمية.
خطة تكمن في الدفاع عن الغابات في مواجهة النيران، وهنالك عملني، وهنالك خطوات أساسية للتصدي لحرائق الغابات، ولكن الترصد والوقاية هما أمران بالغا الأهمية. دعوني أتحدث عن نظام الإنذار المتكامل للرصد، وهو أمر أساسي تم تطويره من قبل مختبر الهندسة المدنية. وهذه الخطة أو هذا النظام لديه فرعان أساسيان. فرع أول ولكن الفرع الثاني هو خاص بحرائق النيران، هو مرتبط بالترصد والكشف المكبر، وهو مرتكز على كاميرات واسعة الانتشار للكشف عن حرائق الغابات، وعندما يبدأ أي حريق في الغابات وهذا يستكمل بالترصد البشري من خلال إذن الدرونز، ولكن لا يمكن لذلك أن يكون فقط مرتبط بالترصد، ولكن ينبغي أن تكون لدينا الموارد الكافية لمكافحة النيران. إذن ينبغي تعزيز الموارد، وأهم المورد هنا، وقبل عدة سنوات فبدأت مدارة أن يكون لديها هليكوبتر ليس فقط للنيران، ولكن لهدف لذلك عدة أهداف، ولكن أهم ذلك أن هليكوبتر ثانية ينبغي أن تكون موجودة في كافة أرجاء السنة. إذن فهذا أمر نركز عليه، ولكن إضافة هذه الطائرة المروحية فهنالك عناصر أخرى ينبغي أن أخذها من الانتباه للتصدي لحرائق الغابات في بدايته، لمنعه من الانتشار في كافة أرجاء الغابات، وينبغي أيضا أن يكون هنالك تعاون مع رجال مكافحة طبعا النيران، وأن يكون هنالك بعض الوسائل المكيفة لمكافحة حرائق الغابات. أود أن أضيف وأذكر في نهاية التعاون الدولي، لما يسرني أن أكون هنا، لأن التعاون الدولي بالنسبة إلينا هو أمر أساسي. فقبل سنتين فإن الاتحاد الأوروبي وآلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي سمحت لنا بمكافحة حريق الغابات الذي كان جاري ليومين وأثر العديد من الموائل هنا، فنحن يسرنا ويشرفنا أن نكون جزء من هذا، ويسرنا أيضا أن التعاون الدولي، وأن نرى أن التعاون الدولي هو جار وغير متوقف. قلت لكم في وقت سابق أن الاستراتيجية تم إذن الموافق عليها في 2015، ونحن جميعنا نعلم أن هذا بحاجة إلى استعراض ومراجعة، ونحن نجري الآن استعراض ومراجعة، لأن النهوض في علوم المناخية هو تقدم كبير وملحوظ للغاية، وبالتالي ينبغي أن نتكيف. قمنا بإنتاج سيناريوهات إذن جديدة بالإسناد إلى مشاريع أوروبية أخرى، وهذا التقرير هو متاح وتم إذن القيام به وفقا لسلم محدد، مع الإحالة إلى إذن ذلك، وكان هنالك فترة زمنية إذن محددة، ففترة طويلة الأمد ومتوسطة الأمد، وركزنا ذلك على التقييمين، وبالتالي لسنا نتحدث هنا فقط عن اتفاق باريس، ولكن هو السيناريو الأكثر ترويجا، ولكن خطة أخرى لنقي نرى ما سيجري، وأن المتغيرات التي تحدد المتساقطات وارتفاع مستوى سطح البحر وأمر بارغ الأساسية أيضا للتغير الحد من الأثر، لأننا ينبغي أن نعرف متى وأين يجب أن نبلور جهودنا، وإن كان هنالك إن كان ذلك سيشكل المضمار الأساسي في هذا السياق بارغ الأهمية بالنسبة إلينا. إذن ثلاثة نتائج، فإن المتساقطات ربما يمكن أن نحدها أن يجري حدها ب 65% إن أجرينا الأعمال كالمعتاد، وأن الحرارة درجة الحرارة سترتفع درجتين مئويتين حتى 2010، فإذن درجتين مئويتين بحلول 2050 ودرجتين أو الثلاثة مع نهاية القرن. إذن وأحداث المتساقطات المتطرفة من شأنها أن تزداد إذن بحلول العام 2050، ويمكن لكل هذه إذن الأحداث المناخية المتطرفة أن تزداد، ويأتي ذلك بالعديد من التحديات مع ارتفاع مستويات سطح البحر، ويعطينا صورة عن التحديات التي التي إذن تؤثر على البنى التحتية الساحلية. إحدى العوامل الأساسية تكمن في تشاطر المعارف، فكل ما قلته أننا في جميع التقارير وجميع سيناريوهات المناخية وأي الأمور التي ستأتي من التقييم الثاني في مواطن الضعف والتدابير الجارية ينبغي إنهاءها من نهاية العام. فهذه كلها معارف عامة، وهي لدينا إذن رسم QR كود يمكنني أن أتشطره معكم لكي تتمكنوا من الولوج إلى الموقع الإلكتروني. يمكنني أن أعود إلى هذه الشفافية بعد ذلك. بالعودة إلى السؤال الذي طرحته أولا، لما التنوع البيولوجي يطلع بدور أساسي في استراتيجيات التكيف الخاصة بمدارة؟ سأقتبس قولا، فأنتم جميعكم تعرفون السيد ديفيد، فنحن نعول على هذا العالم، فنحن طبعا بحاجة إلى الغذاء والماء الذي يوفره العامل، والأمر الأسمن هو الذي نملكه هو الذي ينبغي أن ندافع عنه. إذن هذا هو الاقتباس الذي عليه عرضي.
Muito obrigado, caro Dr. Pedro Sepúlveda. Fantástica intervenção, muito
شكرا سيدي على عرضك وعلى عرضك المثير للاهتمام. فأنتم ركزتم على المنطقة التي زرناها في عطلة نهاية الأسبوع، يمكنكم أن تطرحوا الأسئلة على المتحدث.
Está tudo esclarecido, isto é muito bom.
Estamos a ouvir uma pergunta.
Quem? O senhor deputado Paulo Nascimento Cabral, por maioria de razão, se não pedisse a palavra, eu daria-lhe a palavra.
Saí de Cabral. فيما يتعلق أود أن أشكر التشريعي، أود أن أحيي إذن، وأود أن أشكرك سيدي على العرض الذي قدمته. لقد أظهرت لنا مشروعا طموح للغاية. لا سيما المخطط لمكافحة تغير المناخ، ولقد أعطيتهم أمثلة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتدابير التي تم اعتماده وما هو متوقعه، ما هي التهديدات التي قد تواجهها منطقة كمنطقتنا منطقة جزرية. مع العلم أننا نحن من ضحايا تغير المناخ، بدلا من أن نكون أشخاص ساهمنا في تغير المناخ، فهنالك أشخاص غير مسؤولين في هذا السياق. وبالتالي أود أن أهنئك على العمل المنجز. لدي سؤالان فيما يتعلق بالمناطق المحمية، وهي مبادرة بالغة الأهمية لحماية البحر وحماية مدارة، ف 173 كيلومتر مربع، فهذا يظهر هذا الالتزام فيما يتعلق بالاستدامة من جانب هذه المناطق مثل مدارة. فهنالك 300 كيلومتر مربع تم حمايته، لا سيما مع تسليط الضوء على قطاعات الصيد. ولقد ذكرتم ايضا كل هذه التدابير، وذكرتم الحاجة ايضا الأبعاد المتعددة الأطراف. أنا نتحدث فقط عن الصيد، ولكن الضغط لإنتاج الطاقة البحرية، وبعد ذلك هنالك التعويضات مقابل الخسائر المرتبطة بتقلص النشاط الاقتصادي. ينبغي أن نفكر بكل هذه الأمور، وطبعا هذا بالغ الأهمية للموارد الخاصة بنا المحدودة أصلا. وما فيما يتعلق بالتونة، فالتونة إحدى الأجناس بالغت الأهمية، فلدينا هذا التعويل الكبير على البحر المتوسط وعلى المحيط، وهذا يظهر أن ينبغي أن يكون هنالك مسار هجري لهذا الجنس.
Hoje nós temos quantificado o impacto do setor
لقد قمنا بتحديد أثر ذلك، لا سيما فيما يتعلق بإنتاج اللحوم وإنتاجات أخرى، ولكن ماذا عن الأثر البشري؟ هذه الأنشطة الأساسية لإدارة مدارة، والتي أيضا مرتبط ذلك بإنتاج ثاني أكسيد الكربون، ما هي الإجراءات أو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثراً أو الأكثر مسبباً للتلوث أو النشاط الأكثر مسبباً للتلوث؟ فيكون هنالك إنشاء هذه الأسواق، أسواق الكربون، وبالتالي هل يتم تحديد الكميات؟ هل يتم تحديد الكميات هنا؟ وغابة الغار، إذن بشكل سريع إجابة سيدي، فأنا أركز فيما يتعلق بالحد من الأثر. لم أغوص في التفاصيل، تحدثت عن انبعاثات وكل ذلك الأمور، وهذه الجرثة تظهر لنا أن بالنسبة لمدارة القطاعان اللذين يساهما أكثر في إنتاج الطاقة، وطبعا جميع المناطق الأخرى ليس لديها إذن هذه الإمكانية أن يكون هنالك رابط مع المناطق الأوروبية، وبالتالي فهنالك القسمة الجيوحرارية، فنحن ليس لدينا هذه الإمكانية، وطبعا لدينا المياه، وبالتالي الطاقة بالنسبة للفئات السكانية وبعد ذلك من أمور، وبعد ذلك فيما يتعلق بالطاقة النظيفة وقطاع النقل، فهذا يشكل تحدي بالنسبة إلينا وبالنسبة وسيزداد صعوبة أن نجد حلولا تقنية. وطبعا هنالك بعض المشاكل الأخرى وبعض الأمور الأخرى المشتركة للقارة. القطاع الثالث الترسبات، فليس هنالك نشاط اقتصادي يتم الإشارة إليه، وليس لم أتحدث عن الجهود المبذولة في هذا السياق للحد من الأثر. فنحن ركزنا على هذه التدابير للحد من الأثر، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات الكربون وبالنسبة للطاقة النظيفة. وما لاحظناه في هذا السياق أن بعد هذه غابات الغار، فهذه الغابات الغابة ليس
sempre que temos incêndio aquilo que deveria ser sumidouro passa
a لما نواجه نيران، فهذا ينبغي أن نأخذه فينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار كل ذلك، وينبغي أن تأخذ جهود بعين الاعتبار جهود للحد من الأثر فيما يتعلق بأسواق الكربون، لا سيما نحن نبدأ باتخاذ تدابير، والعديد من التدابير يتم اعتمادها. وصحيح أن مدارة أن هنالك مشروع يسمح للشركات، وهو كربون 7، يسمح للشركات المحلية، وهو طبعا لقطاع السياحة أيضا يسمح لكي هذه القطاعات أن تحد من بصمة الكربون الخاصة بنا، أن يتم أخذ مثلا استقلال القطار، وهذا ما نحاول القيام به، أن يمكن أن نعطي هذه الإمكانية لكي تعمل الشركات على هذا التعويض. هذا بالغ الأهمية بالنسبة لمنطقة بالنسبة إلينا، فنحن نتحدث عن هذا التوازن طبعا، وهذا ولكن جميع المساهمات بالغة الأهمية، وليس هنالك من مساهمة أهم من أخرى. وعندما تحدث عن هذه المجالات، فمن الأهمية أن نأتي ببعض الضوء. يمكننا أن عملنا معا، يمكننا أن نأتي بفرق وأن نحدث فرقا. شكرا جزيلا.
نلفت عنايات المستمعين الكرام إلى أن خدمة الترجمة الفورية إلى العربية سوف تتوقف عند الساعة الواحدة، لأن على المترجمتين المغادرة إلى المطار. شكرا للمتحدث الكريم، شكرا على الحلول المقدمة ليس فحسب من البرتغال لكن أيضا من البلدان الأخرى، لا سيما في مجال الطاقة مع كل الإشكاليات التي نواجهها في مجال المياه كمورد أساسي من أجل كوكبنا. هناك طائرات ورحلات جوية مرتقبة، لا بد من توخي الحذر الآن فيما يخص الوقت. ما هي البلدان التي ترغب في تناول الكلمة؟ أرى تركيا ترفع اليد، البرلمان الأوروبي، بلغاريا أيضا، قبرص، المغرب، البرلمان الأوروبي مرتين، هل هذا صحيح؟ شكرا جزيلا على هذه الدعوة، شكرا لدعوتي للمشاركة معكم هنا في ماديرا. نحن نستوعب أهمية التنوع الحيوي ونعرف مدى هشاشة النظم البيئية في الجزيرة، هو موقع يسخر بالتنوع الحيوي والمشاهد الطبيعية مع علاقات قوية بين الإنسان والطبيعة. كعضو من البرلمان الأوروبي أنا أحترم كثيرا الجهود المبذولة لحماية البيئة المحلية لا سيما الغابات والخطوط الشاطئية.
Between existing European frameworks such as the Nature 2000 network.
لدينا توجيهات ولدينا تقارير كثيرة ولسنوات كبيرة هي شكلت أساس العمل السياسي في الاتحاد الأوروبي. الترجمة تتوقف لي هنيها.
However, how important flexible implementation of this instrument is with full respect for local conditions. At the same time, we cannot overlook the challenges facing Madeira: tourism pressure, coastal erosion, risk to water resources, and the impacts of climate change are issues which also specific to island regions, are also well known in many other parts of Europe. This is why in the work of the European Parliament, including in the Committee on the Environment, we so often stress the need to take into account particularly sensitive regions such as
خدمة الترجمة تستمحكم عذرا، لكننا سوف نتوقف عند الواحدة بعد مشاورات مع المنظمين، فقد طلبوا منا ذلك وعذرا على ذلك.
On the need to protect wildlife and to address the ongoing degradation of terrestrial and marine ecosystems, especially in coastal and island areas, which are characterized by a high level of vulnerability to anthropogenic pressure and the impact of climate change. In this regard, it is essential to promote integrated and sustainable management of natural resources, including measures to prevent biodiversity loss, habitat degradation, marine pollution, and the over-exploitation of nature resources. These actions should be carried out while fully respecting of competences of the member states and taking into account socio-economic conditions and the needs of local communities. In Poland, we face similar dilemmas, protecting sensitive ecosystem, managing water resources, and safeguarding areas exposed to extreme weather events. That is why, from my perspective, approaches based on local knowledge, the responsibility of member states, and solutions tailored to real regional conditions are especially important. As a member of the Committee on the Environment in the European Parliament, I consistently support solutions that provide additional and flexible support for the most remote regions, because these regions are the ones most affected by geographical and climate constraints. In conclusion, I would like to extend my sincere thanks to our host for the excellent preparation of the visit program. It proved extremely valuable and provided a solid basis for today's meeting and for the inspiring and very engaging discussions we have had. I would also like to thank you for your openness, kindness, and the warm welcome extended to all delegations, which made us feel truly welcome from the very beginning. My special thanks go to Eduardo and his entire team for their great commitment, professionalism, and the friendly atmosphere you created. Thank you. This visit was not only highly valuable from a substantive point of view, but also a truly pleasant and inspiring experience. Thank you very much. Thank you for all Turkish delegation. Thank you.
Muito obrigado. Nós temos que estar à altura da qualidade e da diversidade e da experiência dos nossos membros da Comissão, o que muito nos apraz, e por isso, em nome de Portugal, também ao Parlamento Europeu, muito obrigado e a todos vós. Eu, com a compreensão dos nossos queridos companheiros da Turquia, porque temos o problema da tradução, se fosse possível dar a palavra a Marrocos e depois a seguida de Turquia, está bem? Palavra Marrocos. Javi Alial, querida amiga.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sayyida al-Ra'isa al-Jamia Tashri'iyya lil-Mantaqat Madira. سيد الرئيس السيدات والسادة أعضاء اللجنة الطاقة والبيئة والماء حضرات الزميلات والزملاء البرلمانيين يشرفني أن أتدخل باسم المملكة المغربية في هذا الاجتماع الهام في إطار أشغال هذه اللجنة لتقاسم بعض المعالم التجربة المغربية في حماية البيئة البرية والبحرية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الفضاء المتوسط. لقد جعل المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانتقال البيئي والطاقي خيارا استراتيجيا ترجم إلى سياسات عمومية واضحة ومشاريع كبرى ذات أثر ملموس. فعلى مستوى الطاقات المتجددة انخراط المغرب في أحد أكثر البرامج طموحاً بالمنطقة، حيث يهدف إلى بلوغ أزيد من 52% من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق 2030، ويعد مركب نور وارزازات للطاقة الشمسية الذي ينصف ضمن
الذي يصنف ضمن أكثر المشاريع من نوعه عالي عالميا نموذجا بارزا في تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز السيادة الطاقية إلى جانب مشاريع كبرى في طاقتي الرياح والماء. أما فيما يتعلق بتدبير المياه المائية وتحلية مياه البحر فقد اعتمد المغرب سياسة استباقية لمواجهة الإجهاد المائي والتغييرات المناخية من خلال إنجاز وتشغيل محطات كبرى لتحلية مياه البحر، من بينها محطة أكادير ومحطة الدار البيضاء في إطار الإنجاز. Thank you.
Thank you very much.
Thank you.
Agora a intervenção e penso que há tradução do turco da nossos amigos da Turquia e por isso a palavra ao presidente da delegação, ao nosso amigo Mustafa.
Sayın Başkan, kıymetli üyeler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada Akdeniz bölgesinde yaban hayatının korunması ile karasal ve deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulmaların ele alınması başta olmak üzere önemli bir küresel sorunu tartışmak için bulunuyoruz. Ben konuşmamı çok özetledim. Sayın Şamil Ayrım vekilimize de biraz zaman bırakmak için yarıya indirdim konuşmayı. Akdeniz Havzası, dünya biyolojik çeşitliliğinin en önemli merkezlerinden birisidir. Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlatmak istiyorum, çok çok kısa. Türkiye, 3 farklı biyo-coğrafik bölgenin kesişim noktasına yer alıyor. Bu nedenle önemli bir sorumluluğa sahip. Türkiye, binlerce endemik bitki, önemli kuş, göç yolları ve hassas deniz ekosistemleriyle Akdeniz'in doğal dengesinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye son yıllarda karasal ekosistemlerin korunması kapsamında korunan alan ağını genişletmiş, milli parklar, tabiat parkları ve yabancı hayatı geliştirme sahalarıyla habitat kaybını en aza indiren adımlar atmıştır. Özellikle yaban keçisi ve deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik tür eylem planları somut ve ölçülebilir sonuçlar vermiştir. Deniz ekosistemlerinin korunması alanında ise Türkiye, Akdeniz ve Ege Denizi'nde deniz koruma alanlarını artırmış, deniz kirliliğiyle mücadele, hayalet ağların temizlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi konusunda kapsamlı projeler yürütmektedir. Bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Türkiye'nin hayata geçirdiği ve Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin girişimiyle başlatılan sıfır atık girişimi, denizel ve karasal kirliliğin azaltılması açısından bölgesel ve küresel açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu proje Akdeniz Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası platformlarda ödüle değer görülmüştür. Birleşmiş Milletler dahil çeşitli uluslararası etkinliklerde proje ve küresel sıfır atık anlayışı artık konuşuluyor ve tanıtılıyor. Türkiye, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmeye, doğa koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında deneyimlerini paylaşmaya hazırdır. Çünkü bizler doğayı korumanın yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda gelecek nesillere karşı bir ortak sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu arada Türkiye, Paris Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylamıştır. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir yeri olan korunan alanların gelecek kuşaklara aktarılması sürecinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi anlayışı için önemli projeler yürütüyoruz. Biyolojik çeşitlilik kaybını azaltmak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek ve ekosistem hizmetlerinden küresel ve yerel düzeyde fayda sağlamak için en büyük karbon yutak alanları olan korunan alanların sayısı her gün artarak ülke yüz ölçümünün yaklaşık %13'üne ulaşmış bulunmaktadır. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, enerji güvenliği, iklim hedefleri ve ekosistemlerin korunması birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan politika alanlarıdır. Son olarak Türkiye açısından 2026 yılında, yani bu yıl, ev sahipliğini yapacağımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 ile bu yerel ve bölgesel küresel bir vizyonla taşlandırmayı hedefliyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeni iklim kanunumuzla attığımız adımlar sadece sınırlarımızı değil, tüm Akdeniz havzasını daha dirençli kılma kararlılığımızın bir göstergesidir. Sözlerime son verirken, Akdeniz'in eşsiz biyolojik çeşitliliğini korumak için bugün burada ortaya koyacağımız ortak iradenin somut ve kalıcı sonuçlara dönüşmesini temenni ediyorum. Başta teşekkürü unuttum. Şimdi sözlerimin sonunda Sayın Başkan Eduardo Teixeira başta olmak üzere bu toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle dünkü gezilerimiz, akşamki nefis yemeğimiz, harika sohbetler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Azor Adaları'nda milletvekilimiz epeyce konuşma yaptı. Bir dahaki toplantıyı da Azor Adaları'nda yaparsak biz de orada daha çok konuşma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim.
Mubosuz tabii. Thank you very much, Mr. Samuel.
Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli katılımcılar. İnsanlığın ortak doğal miraslarından biri olan Akdeniz bölgesinde yaban hayatın korunması ve karasal ile deniz ekosistemlerinde yaşanan bozulmaların ele alınması gibi hayati bir konuyu görüşmek üzere toplantık. Bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan Portekiz Meclisi'ne teşekkür ediyorum. Ayrıca otonom bölgenin Meclis Başkanı Rabine Hanım'a da bu sıcak ev sahipliği için teşekkürlerimi bildirmek isterim. Tabii komisyon başkanımız Eduardo gerçekten iki gündür buradayız. Son derece etkileyici manzaralar gördük, yerler gördük. Ve bu toplantıyı huzur içinde yapıyoruz. Bugün baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde çatışmaların, kavgaların olduğu bir dönemde böyle huzur içinde bu toplantıyı yapma çok önemli. Şunu demek istiyorum, diyalog olduğu zaman, huzur olduğu zaman bizlerin başaramayacağı hiçbir şey yoktur diye sözlerime başlamak istiyorum. Değerli katılımcılar, 3 tane kıymetli konuşmacıyı dinledik. Hepsi birbirinden değerli. Portekiz deneyimli, Portekiz'in yapmış olduğu çalışmalardan bahsettiler. Ben de 1600 kilometrelik Akdeniz'de bir sınırı olan bir ülkenin milletvekili olarak bir şeyin altını çizmem isterim. Akdeniz'de yaşanan çevresel sorunlar hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği sorunlar değildir. Denizlerimizin, ortak ekosistemlerimizin bağlantılı ve geleceğimiz müşterektir. Bu nedenle çözüm de ancak uluslararası işbirliği, bilim temelli politikalar ve ortak sorumluluk anlayışıyla mümkün olabilir. Önceliklerimiz arasında korunan kara ve deniz alanlarının güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım ve balıkçılık uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel toplulukların ve gençlerin sürekli aktif katılımlarının sağlanması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması yer almaktadır. Ayrıca bilgi ve deneyim paylaşımını artıran bölgesel mekanizmaların desteklenmesi, finansman ve teknik kapasiteye erişimin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğayı korumanın kalkınmaya engel değil, tam aksine sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Biraz evvel değerli meslektaşım Hulki Bey ifade etti. Ülkemizde gerçekten Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı sıfır atık projesi çok önemli. Dünyada da ses getiren bir proje. Onun için bunun altını çizmemiz lazım. Türkiye 1995 yılında Barcelona sürecinin tam üyeliği gerçekleştirdikten sonra Barcelona Sözleşmesi ile ilgili her türlü anlaşmanın gereğini yerine getirmeye çalışıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Eğer bizim yaptığımız bu çalışmalarla ilgili olarak bir disiplin yoksa o zaman bu çalışmaların hiçbir anlamı yok. Görüş alışverişinde bulunmamız lazım. Bu süreçleri takip etmemiz lazım. Burada Avrupa Birliği'nin, ülkelerin, herkesin katkısı var, üniversitelerin. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Türkiye enerji konusunda olsun, diğer konularda olsun üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor. Bakınız enerji konusunda şu anda yenilebilir enerjinin bizim enerjimizdeki payı %63'ler seviyesine çıktı. Hedefimiz 2050'lerde sıfır emisyonu kirlenmeyi getirirken sıfır rakamına ulaşırken diğer taraftan da yenilebilir enerji şeyini %100 kapasitelerine ulaştırmak. Bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki ortaya en önemli sorun olarak bu işin finansmanı çıkıyor. Desteklenmesi çıkıyor. Bu da ülkeler arasındaki diyalogların olmasıyla ilgili bir husus. Bakınız sözlerime son verirken gerçekten Enerji Komisyonu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her seferinde bizi Portekiz'in değişik bir bölgesinde ağırladılar. Çok önemliydi. Hem o ülkeye gittiğimiz zaman o bölgeyi tanımış oluyoruz. Hem de o iklimin verdiği rahatlıkla sözlerimizi çok rahat ifade edebiliyoruz. Onun için yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki Azor Adaları fikri benim de çok hoşuma gitti. Orada daha çok konuşma fırsatı bulacağız inşallah diyorum. Sözlerimi noktalıyorum çünkü zaman kısıtlı, konuşacak çok şey var. İnşallah ekonomi toplantımızı Mayıs ayında yapacağız. İstanbul'da, Türkiye'de yapacağız. İstanbul düşünüyoruz. 21-22 Mayıs sizleri de orada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Queen. Thank you very much.
Muito obrigado. Daremos então a palavra à delegação búlgara, ao senhor deputado Kirill Dobrev, e que, face a esta questão operacional, será traduzida pela senhora assessora Milena Rudolova.
Ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to participate in this forum. I saw wonderful presentations and excellent communication between scientists and politicians.
Припомних си основни понятия от моята професия. Аз съм хидрогеолог, въпреки че политиката е заличила голяма част от теоретичните ми знания.
I recalled basic concepts from my profession, hydrogeology, even though politics has erased much of my theoretical knowledge.
Вярно е, че науката ясно показва, че възстановената природа е една от най-ефективните защити срещу климатичните рискове. И днес говорим, че в борбата с климатичните промени има два основни стълба – превенцията и адаптацията.
It is true that science clearly shows that restored nature is one of the most effective defenses against climate risks. And today we say that there are two main pillars in the fight against climate change: prevention and adaptation.
Колкото по-рано действаме, толкова по-малка е цената на обществото.
The sooner we act, the lower the cost to society.
Европейските анализи показват, че за всяко едно евро, вложено на време в мерки за климатична адаптация, спестяваме по 14 евро от бъдещи щети.
The European analysis show that every euro invested in climate adaptation measures in a timely manner saves up to 14 euros in future damages.
Това е аргумент не само екологичен, а и чисто икономически. България също е особено уязвима.
This is not only an environmental argument, but also a purely economic one. Bulgaria is also particularly vulnerable to climate change.
По данни на европейските институции, Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, а Югоизточна Европа, включително и България, сред най-рисковите региони.
According to the data from the European institutions, Europe is warming twice as fast as the global average, and Southeast Europe, including Bulgaria, is among the most at-risk regions.
Нямаме климатична граница, която да ни предпази. Екстремалните явления, които днес виждаме в други държави, ще се случат все по-често и у нас.
We have no climate border to protect us. The extreme events we are witnessing today in other countries will occur more and more frequently in our country.
В този контекст възстановяването на българското черноморско крайбрежие в зоните край Атанасовското езеро, езеро Това и Дуранкулак е реална мярка за климатична адаптация, която предпазва хората, инфраструктурата и икономиката.
In this context, the restoration of the Bulgarian Black Sea coast in areas such as the Lake Atanasovo, the Vaia Lake and Durankulak Lake is not just about protecting nature, but a real measure of climate adaptation that protects people, infrastructure and the economy.
Но за да има ясен резултат, е необходима ясна посока. Науката трябва да дава решения, а политиката – воля и инструменти те да се прилагат.
But to achieve results, a clear direction is needed. Science must provide the solutions and politics must provide the will and the tools to implement them.
Само когато учените и политиците работят в една посока, превенцията и адаптацията могат да бъдат успешни.
Only when scientists and politicians work together can prevention and adaptation be successful.
Изборът е политически. Или инвестираме на време в устойчиви природосъобразни решения, или плащаме многократно по-висока цена с публични средства и с загубени възможности. България подкрепя политики, основани на науката, дългосрочния обществен интерес и отговорността към бъдещите поколения.
The choice is political. Either we invest in sustainable, environmentally friendly solutions on time, either we pay later much more and expensive with public funds and lost opportunities. Bulgaria supports policies based on science, long-term public interest and responsibility towards future generations.
Thank you very much.
Thank you.
Muito obrigado, Will. Fantásticas intervenções, muito importantes para depois as nossas reuniões plenárias e ocorrerá em breve. Muito obrigado a quem deu muito de si nestas intervenções, frutas das vossas sabedorias e experiências e também enriquecimentos académicos. E por isso foi um gosto enorme. Nós estamos aqui um bocado em contrarrelógio, mas não podia deixar de agradecer não só as intervenções, mas a participação de todos os senhores e senhoras deputadas, de todos os senhores membros da Comissão, queria prestar um agradecimento muito especial, não só à Senhora Presidente da Assembleia Legislativa por nos acolher e por nos disponibilizar todos os meios necessários, mas acima de tudo também à Assembleia da República, aos nossos ilustres técnicos, a doutora Josefina Gomes, que é assessora parlamentar da Delegação Permanente da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, e nas pessoas dos dois chefes de divisão aqui presentes, a doutora Ana Margarida Isidoro e a sua equipa que organizou também o evento, e o doutor Gonçalo Sousa Pereira, que também está aqui connosco na Assembleia da República, o facto de ter-nos com muito empenho, sabedoria e carinho ter organizado este evento. Portanto, peço a todos uma salva de palma, porque por trás dos políticos há sempre, e neles, como cumprimentar os vossos assessores, há sempre umas grandes equipas que se empenham muito mais que nós. Por fim, gostaria de perguntar, na agenda está outros assuntos, se alguém entender levantar e se inscrever para esta questão de outros assuntos. Nós também teremos uma reunião rapidamente ainda, penso que durante o mês de maio. Constato que não há ninguém que queira introduzir nenhum assunto, e ainda bem por uma eficácia de horas. Daremos nota de que rapidamente informaremos a próxima reunião da Comissão, e portanto sabemos que temos em abril uma plenária, penso que abril, um fórum, e teremos também em maio várias comissões, nomeadamente a questão da Comissão de Economia e da Comissão de Assuntos Políticos, também da Comissão de Energia, e portanto é uma Assembleia Parlamentar em plena atividade, informaremos isso rapidamente. E por fim agradeço a presença de todos nesta reunião da Comissão de Energia. Ainda temos aqui temos o almoço, temos uma visita a Cavos do Vinho da Madeira, e depois seremos recebidos pelo Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, que fez questão de se juntar a nós nesta parte final do programa. E, portanto, muito obrigado a todos. Vamos tirar só rapidamente uma fotografia na sala das sessões principal do Parlamento, por vontade da Sra. Presidente, e fica um registro muito importante do Parlamento Regional. E depois vamos para o restaurante, que é 3 minutos aqui, para cumprirmos o resto do programa. Banhajam. Muito obrigado.
Meio minuto
para a fotografia. Quer falar?
Não, meio minuto para o restaurante.
É meio minuto para o restaurante, é mesmo aqui em frente. E portanto...
As ofertas dos oradores. Uma lembrança para os oradores.
E queria chamar também os oradores que viessem até nós. Temos uma pequena lembrança da Assembleia da República e de Portugal para vocês. E muito obrigado. Foi uma sessão riquíssima, que sem o vosso contributo não teria sido igual. Bem-ajam, muito obrigado a todos. Viva a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo.